بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن خير ما أمضيت فيه الأوقات والأعمار تعلم شيء من أحكام الشرع والدين، ولا شك ولا ريب أن من كان بالله عز وجل أعرف كان منه أخوف، ولو لم يكن من محاسن العلم الشرعي إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا وفضلا لهذا العلم العظيم. يقول بعضهم: اذهب إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على دينه صبرا جد له، فليس يدركه من ليس يصطبر، واعلم مديك بأن الجهل منقصة، إن الكرام لداء الجهل قد هدر، واجعل أنيسك كل الوقت سيرتهم، أعني الذين لدين الحق قد نصر. فينبغي على طالب العلم أن يصرف همته في طلب هذا العلم، لأنه إن طلب هذا العلم خدم دين الله سبحانه وتعالى. وأود أن أذكر إخواني الأفاضل طلاب العلم، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، إلى كيفية تدوين الفوائد العلمية. قد تجد شيئا من المطولات، أو تسمع درسا لشرح درسا فيه شرح على كتاب طويل، ماذا تفعل؟ بعد أن تدون كل فائدة في موضعها، مثلا تسمع درس فلان الفلاني في شرح صحيح البخاري أو شرحه على صحيح البخاري، دون الفائدة عند الحديث، كل حديث تدون الفائدة المتعلقة به، سيشرح نفترض الحديث العاشر، دون الفوائد المتعلقة بالحديث العاشر. وبعد أن تقطع شرحا مثلا 50 حديث 100 حديث، لا بد أن يكون لك دفتر خاص، فتميز بين الفوائد الفقهية وبين الفوائد العقدية وبين القواعد وبين الضوابط وبين الفروع وغير ذلك. بمرور الأيام والليالي ستجد أنك قد جمعت ثروة هائلة لا تقدر بثمن. قيل لهشام بن عروة: بما تفتدي كتبك؟ قال: بأهلي ومالي، لأنه قد تعب عليها تعبا عظيما. وأيضا إخواني الكرام، عندما تشتري الكراس يكون أبيضا أم يكون مظلما؟ أجب: يكون أبيضا. قال بعض السلف: إذا أظلم الكتاب أضاء. إذا أظلم بتدوين هذه الفوائد وأصبحت الفوائد مدونة فيه، ارتفعت قيمة هذا الكتاب. فدون هذه الفوائد بعد أن تقطع شوطة في الكتاب، ابدأ الآن بالاستخراج. فمجرد من تنظر في دفترك الصغير هذا كأنك قد مررت على كتابك كاملا، وهذا إخواني الكرام لا شك ولا ريب أن فيه نفع وإفادة. أيضا إخواني الكرام، نفترض أنك درست صحيح مسلم على يد أحد المشايخ، ثم درسته مرة أخرى على يد شيخ آخر، ماذا تفعل؟ اجمع الآن الفوائد الزائدة، أما الفوائد المكررة لا داعي لكتابتها، فنسختك يصبح فيها كم شرح؟ شرحين، ولا يصبح فيها شرح واحد. وكذلك إخواني الكرام في غير ذلك من الكتب، وهذه فائدة يعني إذا طبقها الإنسان والله يستفيد فائدة عظيمة جدا. لا داعي إذا أردت أن تحضر درس من الدروس أن تقرأ 10 شروح، أبدا، عندك كتابك عليه فوائد فلان وفلان وفلان، قد جمعتها في مكان واحد فتذكر الفائدة ومن يزيد عليها. كلمة إخواني الكرام يعني كما يقال على السريع، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. نعود إلى درسنا وإلى كتاب الموطأ. من كتب الواجب المتعلم الدرس الماضي؟ 1 2 3 4 كتب له المهم كتبت جيد على شرطين بخط اليد. جيد، ناول لي الأمر. ممكن تذكر لنا الفوائد؟ أنا قلت الحديث ما عندك الخمس فوائد، اذكرها. لا قلها لنا بصوت عالي حتى نسمع.
ما كتبت فوائد الاستماع.
ما كتبتها. جي. كتبت الفوائد؟ قلها. أحسنت. نعم. مرة أخرى. أحسنت. نقول علو همته. نعم. تفضل. من أين أخذت هذا؟ نعم. أحسنت. والرابع. أحسنت. والخامس. أحسنت. جيد. أحسنت.
عجب. فوائد.
في فضل ما يزال.
أحسنت.
وفي اتخاذ الشخص يرسل إلى قوم.
جيد.
فضل قبيلتي فار وأسد.
من يضيف عليها الفوائد؟ أضفتها؟ ماذا؟ جيد. أحسنت. وأيضا جيد. قد يقول قائل ما هي قصة إسناد أبي ذر؟ أقول من لم يكتب الواجب نكالا به لا نذكر ماذا؟ هذه القصة ترجع في صحيح البخاري في صحيح مسلم، تجد قصة إسناد أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعود إخواننا الكرام إلى درسنا. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الطاعون. والطاعون المرض المعروف الذي سبق أن أشرنا إلى سببه في بعض الدروس الماضية، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن يعني بتوضيح أكبر إن شاء الله تعالى. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمرك ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا باختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: ففرارا من قدر الله. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابن فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. إخواني الكرام، هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ ارفع يده. لا، اسمه لا، ليس هكذا الاسم. أحسنت، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد، يعني ابن شهاب صحابي أم تابعي؟ مجيد هنا؟ أين مجيد؟ موجود؟ صحابي أم تابعي؟ تابعي، أحسنت. زيد ابن شهاب تابعي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عبد الحميد إخوان الكرام تابعي ثقة، كان أميرا على الكوفة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ومن اللقاءات إخوان الكرام أنه كان أميرا وكان أعرجا، وكان صاحب شرطته أيضا أعرج، كان أيضا صاحب شرطته أعرجا. وهذا إخوان الكرام فيه فائدة ومنقب لعمر بن عبد العزيز. من الذي عين أميرا على الكوفة؟ أحد رواة العلم وحملة الحديث هو هذا عبد الحميد بن عبد الرحمن حاكم وأيضا راوي للعلم. هذه منقبة لعمر بن عبد العزيز وتنبيه لنا أن الإنسان يختار الأصلح للناس والأتقى لله عز وجل في أمور الولايات، أنه يختار الأنفع للناس والأتقى لله سبحانه وتعالى في أمور الولايات. وأيضا فيه فائدة أخرى، أن القيام بأمور الدنيا لا ينافي الأخذ بمسائل الشرع والدين. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا الآن مشغول، وظيفة وعندي أبناء وعندي ذرية، كيف أطلب العلم؟ يقول لا عذر لك، هذا كان حال. ومع هذا كان راوية للعلم عليه رحمة الله تعالى، فلنبتدي بالسلف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إخوان الكرام، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب أخو من؟ أخو من؟ عمر بن الخطاب صحابي. زيد بن الخطاب صحابي. عن عبد الله بن عبد الله بن حارث، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. عبد الله الأول تابعي، وعبد الله الثاني صحابي، والحارث صحابي، ونوفل صحابي. وهذا نوفل ينتهي نسبه أو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم أو عبد المطلب، يعني لا أذكر جيدا، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده. وعيد مرة أخرى، عبد الله تابعي، وعبد الله الثاني صحابي، والحارث صحابي، ونوفل إخوان الكرام أيضا صحابي. عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب. هنا اخوان الكرام لقاءات تتعلق بهذا الاسناد، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد، عن عبد الله، ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ابن شهاب تابعي، وعبد الحميد تابعي، وعبد الله تابعي، ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واضح هذه إخوان الكرام؟ اجمع واضحة. ابن شهاب تابعي، وابن شهاب يروي عن من؟ عبد الحميد أيضا تابعي، وعبد الحميد يروي عن من؟ عن عبد الله أيضا، عبد الله هذا تابعي أيضا. إخوان الكرام، في هذا الحديث رواية عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب، رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. أيضا إخوان الكرام من اللقاءات أنه قد، يعني الراوي تابعي وأبوه وجده وجد أبيه صحابي. الراوي تابعي، أبوه صحابي، وجده صحابي، وجد أبيه أيضا ماذا؟ صحابي. هذا دليل على عناية الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالعلم ونقله وحمله وتبليغه للناس. ورواة هذا الحديث كلهم من أهل، من أهل أي مكان؟ سهل والله، من أهل وين؟ أي منطقة؟ لا، مالك مكي؟ المدينة؟ من أهل المدينة، مالك مكي أم مدني؟ ماذا؟ من أهل المدينة، مهاجر؟ نحن من أهل المدينة، كلهم ماذا؟ كلهم إخوان الكرام مدنيون، رواته كلهم من أهل المدينة. أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام مرتين، مرة أثناء فتح الشام، ومرة هذه هي الثانية عندما أراد أن يتفقد الرعية في الشام، عندما أراد أن يتفقد الرعية في الشام. وقيل خرج مرة واحدة إلى الشام، يقال مرتين ويقال إخوان الكرام مرة واحدة. وعندما كان يخرج إلى الشام فكان يولي على المدينة ويجعل نائبه على المدينة من يعرف ماذا؟ ابنه؟ أبدا ما يفعل عمر هذا رضي الله عنه. لا معاوية كان في الشام. لا أبو عبيدة بالشام الآن في نص الحديث غير عثمان. من هذا؟ ما يحتاج نسأل عن اسمه. ماذا؟ ما يولي ابن عمر. عمر ما يولي ابناء رضي الله عنه. صحابي له عناية بالقرآن غير مسعود. أحسنت. زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقال بأنه لم يولي عمر على المدينة إلا زيد بن ثابت، إلا نفر يسير جدا يعني. يعني غير زيد بن ثابت واحد أو اثنين، والغالب كان يولي زيد بن ثابت. وهذا تأكيد على أن الأخذ يعني أن الدنيا إخوان الكرام ينبغي أن لا تصد الإنسان عن طلب العلم وعن العناية بالعلم. الصحابة الكرام كانوا أمراء وكانوا حكام وكانوا يتولون المناصب، لكن ما كان هذا أبدا يصدهم ويصرفهم عن طلب العلم الشرعي. أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، هنا فيه فائدة أن الزيارات التفقدية من الإمام لرعيته وأمرائه أمر مطلوب وأمر كان السلف يواظبون عليه. يتفقدون الأمراء، ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ يجلسون معهم، يتكلمون معهم عن أحوال الرعية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتني بهذا الأمر، بهذا الأمر غاية العناية. حتى إذا كان بصرخ اسم منطقة على أطراف الشام، بدايات الشام، اسم منطقة على بدايات الشام من جهة الحجاز، ليس من جهة العراق إنما من جهة الحجاز، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح. في هذا تنبيه إخوان الكرام إلى حسن إدارة الصحابة رضي الله عنه. كان عمر قد قسم الشام أقسام، كل قسم أعطاه أحد الصحابة حتى يمكن ضبط هذا القسم، حتى يمكن ضبط هذا القسم. لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، نظير أصحاب أبو عبيدة بن الجراح، هم خمسة. الشام كانت مقسمة إلى خمسة مناطق. هنا إخوان الكرام يعني قصة رواها البخاري بإسناده، والله أعلم صحة هذا الإسناد، والله أعلم صحة هذا الإسناد، لكن في باب اللطافة إخوان الكرام، البخاري رواها في كتابه التاريخ الصغير، روى هذه القصة في كتابه التاريخ الصغير. هذه القصة إخوان الكرام أن عمر بن الخطاب كان جالسا مع أصحابه فقال تمنوا، فقال بعضهم أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ثم قال الثاني أتمنى ملء هذا البيت جواهرا فأنفقها في سبيل الله، والثالث تمنى أيضا أمر آخر كي ينفقه في سبيل الله. فقالوا وأنت ماذا تتمنى يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى ملء هذا البيت من أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل إخوان الكرام يزن بأمة، ورجل إخوان الكرام بألف، وأحياء يعني رجل بألف. وهذا إخوان الكرام يبين أن النصرة وأن البركة إخوان الكرام لا يستلزم أن تكون مع كثرة العدد. قد يكون جماعة قليلون لكن فيهم بركة وفيهم خير وفيهم فضل، ويعني وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام من اللطائف هنا أيضا أن في هذه القصة ذكر اثنين من العشرة المبشرين بالجنة، ذكر اثنين من العشرة المبشرين بالجنة. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ أريد واحد يذكرها دون خطر ودون هذه لا نقول يسردها سهلا. من يعد يرفع يده؟ والبقية تفضل الشيخ. أحسن. وأيضا وأيضا بل في هذا الحديث ثلاثة من بشر بالجنة، ليست فيه ثلاثة. سردها سردها كاملة، سردها سردها كاملة.
ما ذكر
هذا يعني نريدها كاملة. انتهى الآن، من يسردها يا إخوان؟ والبقية ألا نلام على هذا؟ أجيبوا يا جماعة، ألا نلام على ألا نلام على هذا؟ أجيب. أسألكم إخوة ما يليها، هم الخلفاء الراشدون، وعندك سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أجمعين، الخلفاء الراشدون وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. من الممكن حتى يسهل عليك الضبط الظاهر، الخلفاء الراشدون أمرهم سهل، سعد وسعيد، زين وسين، أبو عبيدة اسمه عامر، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، وطلحة والزبير. احفظوا أخوانك، يحفظ الإنسان مثل هذه الأمور. للأسف أصبحنا نحفظ كثيرا من مسائل الدنيا، لكن إقبالنا على حفظ مسائل الآخرة ضعيف جدا، بل وللأسف الشديد أحيانا يكاد يكون معدوما. يعني إذا قيل بأن فلان يقرأ أربع أجزاء أو خمسة أجزاء، أربع أجزاء كثيرة. أما السلف إخواني الكرام كانوا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام، وبعضهم في أسبوع وبعضهم في عشر، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا. فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. هنا أيضا فائدة إخواني الكرام، أن الإمام وأن الحاكم إذا التقى بمن ولاهم شيئا من أمور الملك أو الحكم أو النيابة عنه، ينبغي عليهم أن يخبروه بما وقع وبما يقع. ما قال له والله لا نذكر لك أحوال البلاد، مباشرة أخبروه بأن الوباء قد نزل في بلاد الشام حتى ينتبه الإمام، لأن الحاكم إخواني الكرام وحده لا يستطيع أن يدرك كل شيء. أنت الآن في بيتك تحصل أمور والله يمكن ما تنتبه لها إلا إذا أخبرتك زوجتك أو أمك أو أبوك وأخوك أو غيره. فكذلك ولي الأمر لا بد أن نتعامل معه، لا بد أن نخبره وأن نذكره من هو قريب منه. فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. الوباء إخواني الكرام المقصود به هنا الطاعون، الوباء المقصود به الطاعون. إذا هذا هو الشاهد الذي له علاقة بالباب، باب ما جاء في الطاعون. فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام، أي المقصود به الطاعون. الطاعون إخواني الكرام يسمى وباء ويسمى وجعا، والعكس غير صحيح. الطاعون يسمى وباء ويسمى وجعا، لكن هل الوجع والوباء يطلق على هل الوجع والوباء إخواني الكرام هل الوجع والوباء إذا أطلقت يفهم منها أنها الطاعون؟ قد يصاب الإنسان بوجع من غير الطاعون، قد يصاب الإنسان بالوجع من غير الطاعون، لكن الطاعون إخواني الكرام يسمى ماذا؟ يسمى وجعا ويسمى وباء. وهو الطاعون الذي وقع في الشام يسمى طاعون عمواس. لما سمي بهذا الاسم؟ يقال لأنه عم وماذا؟ وواسع، عم الناس، وأهلك عددا كبيرا من الناس. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. الآن وقعت ناس، الآن وقعت مسألة مشكلة، الوباء نزل في بلاد المسلمين، وعمر لما يصل إلى الشام بقي بينه وبين الشام الشيء اليسير، ماذا يفعلون الآن؟ الآن وأمر شورى بينهم، هذا من صفات المؤمنين. فانظر إلى عمر بن الخطاب من يستجيب، وهذا درس مهم إخوان الكرام. من الخطأ أنت يا طالب العلم أو الإنسان المستقيم أن تستشير في بعض مواضيع الذنوب والمعاصي وكيفية التوبة منها رجل فاسق. الآن لو تذهب إلى رجل فاسق ويراك حزينا مهموما، خير يا فلان ماذا بك؟ والله وقعت في ذنب كذا وكذا. يا أخي بسيطة، همونها وجهون، والناس تقع في كبائر وعظائم وأنت فعلت صغيرة، وإن شاء الله الأمر هين. إخوان الكرام، من الرأي السيء ومن الرأي المذموم. أما إذا شاورت صالحا تقيا سيذكرك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الرجال يشاور من لا عقل عنده في بعض المواضيع الأسرية، ماذا يقول له؟ اضرب، اكسر، افعل. هذا طبعا إخوان الكرام من الأخطاء العظيمة. وكذلك المرأة تشاور بعض صديقاتها، افعلي واطلبي يعني اهجري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من خبب امرأة على زوجها، من أفسد ما بين الرجل وامرأته لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم، فلابد إخوان الكرام أن يستشير الإنسان أهل الفضل وأهل المعرفة وأهل الخبرة، أن يستشير أهل الفضل وأهل المعرفة وأهل الخبرة. ادعوا لي المهاجرين الأولين، وهنا مسألة شرعية، فلذلك طلب ابن عمر بن الخطاب أكابر الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهاجرين الأولين، يعني في مهاجرين ليسوا أولين. يقول إخوان الكرام المقصود بالمهاجرين الأولين من صلى إلى القبلتين، القبلة الأولى ما هي؟ ما هي؟ بيت المقدس. والقبلة الثانية الكعبة المشرفة. فهؤلاء هم المهاجرون الأول، لأن يوجد من هاجر بعد تحويل القبلة. يقول هذا لا يعني ابن عمر، إنما اعتنى بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا، يعني في الأوائل من هاجر من الصحابة الكرام رضي الله عنه. فدعاهم فاستشار. وهذه منقبة لعمر بن الخطاب، هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما قال أنا خليفة وأنا حاكم وأنا مبشر بالجنة وأنا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة الفلانية، أبدا. شاور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا لأن مسألة اجتهادية، وما كانوا ما كان عندهم نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، فاختلفوا. وهنا أيضا تنبيه أن المسائل الاجتهادية إذا اختلف فيها الإنسان لا يفرق عليه. مسألة فيها أدلة بينها متجاذبة، فبعض أهل العلم تبنى رأي وبعض أهل العلم تبنى رأي، لا تفرق على الطرف الثاني. مثال النزول وقت عند الهوي إلى السجود على اليدين أم على الركبتين، مسألة فيها خلاف طويل عليه بين أهل العلم، لكن أهل العلم ما بدعوا الطرف الآخر، ما بدعوا الطرف الآخر. مسألة ثانية، قراءة الفاتحة خلف الإمام، نقرأها ولا ما نقرأها؟ اختلف فيها أهل العلم، لكن لم يبدع بعضهم بعض. لكن إخوان الكرام، إذا جئنا في مسائل الدليل فيها واضح والدليل فيها بين، هنا قد يقسى على المخالف، هنا قد يقسى إخوان الكرام على المخالف، ولو لم تكن المسألة من أصول الدين، ولو لم تكن المسألة من أصول الدين. مثال رجل يقول بأن الأغاني حلال، هل هذه المسألة لها صلة بالعقيدة؟ أجيب أخوان الكرام، ليس لها صلة بالعقيدة، لكن يقسى على أمثال هؤلاء لأنهم خالفوا نصوصا واضحة بينة. طبعا لا تصل القسمة إلى التكفير، معاذ الله عز وجل، أو يعني إلى أن الإنسان يتهم بالصدقة والإلحاد، معاذ الله. لكن حتى الناس يرتدع يرتدعون عن مثل هذه الأمور، يبين للناس ويحذر من خطأ هذا الإنسان لأنه قد خالف نصا واضحا بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف نصا واضحا بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال بعض قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني أنت خرجت الآن كي تصل إلى بلاد الشام، خلاص أكمل هذا الأمر ولا ترجع، يعني أدخل إلى المدينة التي فيها الوباء ولا ترجع عن سفرك. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، يعني شاورتكم فاختلفتم فأريد أسمع رأي أشخاص آخرين. فطلب عمر رضي الله عنه الأنصار، ثم قال ادعوا لي الأنصار، في هذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار على وجه الجملة. أخوانا الكرام، هذا الآن الكلام على وجه الجملة. الصحابي المهاجر جمع بين الهجرة والنصرة، والصحابي الأنصاري جمع يعني له شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، له شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم من كلام إخوان الكرام تنقص أحد من الصحابة، فإنهم قوم قد جاوزوا القنطرة، فإنهم قوم قد جاوزوا القنطرة، يعني نتكلم بين ناس قد بلغوا النجوم، نتكلم في هذه المسألة مع أشخاص قد بلغوا النجوم، فنقول أي النجمين أعلى، الأول أم الثاني؟ وكلاهما لا شك عليه إخوان الكرام، المهاجرين والأنصار لهم من الفضل ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، بذلوا دماءهم وأموالهم وأهليهم نصرة وخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. والله يخجل الإنسان إذا قارن يعني أعظم عمل عنده 1% من عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ادعوا لي الأنصار، فدعوا فاستشارهم فسلفوا سبيل المهاجرين، أيضا اختلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. هنا أيضا فائدة أخواني الكرام، عندما قال ادعوا لي المهاجرين الأولين، يقول بعضهم وهذا بيت جميل، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها عوجها، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها عوجها. كبار السن بركة ووجودهم فائدة، أما بعض الناس الآن يحمل حبل شعواء على كبار السن، أقول خطأ، كبار السن إخوان الكرام وجودهم فيه فائدة، يكفيه فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة
مع أكابر البركة مع أكابر. ثم قال أدعو لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح الصحابة أصحاب السر الكبير من مهاجرة الفتح. بعد فتح مكة لا توجد هجرة، لكن هناك بعض الصحابة أيضا بعد فتح مكة تركوا مكة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم مهاجرة الفتح. مهاجرة الفتح من انتقل بعد فتح مكة إلى المدينة النبوية، من انتقل بعد فتح مكة إلى المدينة النبوية، وبعضهم يقول هم من أسلم بعد فتح مكة، هم من أسلم بعد فتح مكة سواء بقوا في مكة أم جاءوا إلى المدينة. وبعض أهل العلم يقول لا، هم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. صحيح أن الهجرة الكاملة والهجرة الفاضلة قد انتهت، لكن هؤلاء أيضا لحرصهم على العلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتزودوا من العلم، ولا شك أن هؤلاء أعلم من غيرهم. فدعوه فلم يختلف عليه منهم رجلا، كلهم اتفقوا قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، اتفقوا على هذا الرأي. فنادى عمر في الناس إني مسرف على ظهر، إني مسرف على ظهر أي على سفر، لأن المسافر يضع متعته على ظهر البعير أو الناقة أو الخيل، فإني مسرف على ظهر أي على سفر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح أمير هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرارا من قدر الله، يعني يا أمير المؤمنين إن ذهبنا إلى هناك نتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن صابنا شيء فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. فقال عمر، وكان يحب أبا عبيدة بن الجراح حبا عظيما، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني يا أبا عبيدة مثلك على هذا الفضل وعلى هذا العلم لا يقول مثل هذا الكلام. وبعضهم قال معنى آخر، لو قال هذا الكلام غيرك يا أبا عبيدة لأدبته، ولكن إكرام عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح. فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. أي إخوان الكرام، إن ذهبنا إلى هناك فأصابنا البلاء فهذا بقدر الله، لكن نحن مطالبون ألا نوقع أنفسنا بالتهلكة، فإن رجعنا فهذا أيضا بقدر الله، لم نخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب ألا يوقع نفسه بالتهلكة. مثال، رجل لا يأتي ويقول أنا سأرمي نفسي من الدور العاشر ويقول إن مت سأموت بقدر الله، نقول لا، لا تفعل هذا الأمر، لأنك إن لم تفعله وستنجو إن شاء الله نجوت بقدر الله عز وجل. وتفاصيل مسائل القدر ستأتي معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ثم قال عمر لأبي عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، له ضفتان، عدوتان ضفتان، إحداهما مخصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ يعني يا أبا عبيدة عندك مكانين، الأول إن ذهبت إليه تمكنت من رعي إبلك رعيا طيبا، وإن ذهبت إلى المكان الثاني لم تتمكن من رعي إبلك، أليس إن فعلت الأول ستفعله بقدر الله وإن فعلت الثاني ستفعله بقدر الله؟ قال نعم. إذا المسلم مطالب ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان غائبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما. هنا فائدة، الفائدة أن عبد الرحمن بن عوف لم يطلب منه أن يبدي رأيه، كان غائب ما سمع الحوار، جاء فسمع أنه الصحابة اختلفوا، ما قال لعمر بن الخطاب تكلم، لكن هو شعر بأن الناس قد احتاجت إلى علمه فبلغ هذا العلم. واضح هذا إخوان الكرام؟ عبد الرحمن بن عوف ما قال له عمر ما رأيك، مباشرة هو تكلم، لما وجد في خلاف تكلم وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا فائدة، سمى الحديث، أقرأ نفسه، قال إن عندي من هذا علما، سمى الحديث علما، سمى الحديث علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أي إذا كنت مسافرا إلى منطقة، بعدك ما وصلت إلى المنطقة، سمعت أن في هذه المنطقة قد نزل الطاعون، لا تدخل هذه المنطقة. وإذا كنت موجود في منطقة معينة وقد نزل بها الطاعون، لا تخرج من هذه المنطقة فرارا من هذا الطاعون. فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك. هنا قال فلا تخرج فرارا منه. رجل موجود في مدينة ونزل بها الطاعون، واتصلوا به أن أمه مريضة في مدينة أخرى، ليخرج من هذه المدينة أم لا يخرج؟ أجيب، رجل نزل في مدينة ونزل بها الطاعون، ثم أخبر أن في بلاده أحد أبناءه مريض وعلى وشك الموت، يخرج من هذه المدينة مصيبة بالطاعون أم لا يخرج؟ الدليل يخرج ولا ما يخرج؟ الدليل اقرأ الحديث كامل.
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
هو فر من الطاعون؟ أجبني. خلاص، إذا يخرج أم لا يخرج؟ يخرج. إذا خرج ليس فرارا من الطاعون لا حرج، لا حرج. أما إذا خرج فرارا من الطاعون فعقابه عظيم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. الفار في الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. ونسأل الله العظيم. لا، قال ثم قال هنا قال: فحمد الله عمر ثم صار. أعطاه الله عز وجل نعمة فحمد الله عليها. أما بعض الجهل يعطيه الله نعمة ماذا يفعل؟ يصفقون. وهذا أخوان الكرام ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف ورجعوا إلى المدينة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني لا إذا نزل الطاعون بمدينة فلا يخرج الإنسان خوفا من هذا الطاعون. عند ظرف ثاني، أمر ثاني، ليس خوفا من الطاعون بل يخرج. أما أن يخرج خوف من هذا الطاعون لا يصح. مثال: رجل عنده دراسة وكان موجودا في مدينته والدراسة في مدينة ثانية، نزل بهذه المدينة الطاعون، هو يريد يذهب حتى لا تفوته الدراسة، فما فر هنا من الطاعون وإنما خرج رغبة في إكمال الدراسة، واضح؟ أما رجل ثاني فر خوفا من الطاعون، فهذا محرم والثاني جائز. فهمت؟ لا، عمر ما وصل إلى مدينة نزل بها الطاعون. عمر وصل إلى أطراف الشام، قالوا له في المكان الفلاني أصيبوا بالطاعون، بعد ما وصل إليه. فهمت جيدا؟ واضح؟ ولا أخواني الكرام، عمر رضي الله عنه ما نزل بمنطقة فيها الطاعون، قارب منها، اقترب، ما دخلها. فلما لم يدخلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عنه، لا تدخلوا هذه المدينة. فامتثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل هذه المدينة. فهمت الآن؟ أكيد. زين،
تفضل. يعني سواء أصيب ما أصيب الشخص بالطاعون
نعم يبقى أصيب أم لم يصب، والحافظ هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نص وخص الطاعون، لأن الطاعون ليس مرض عادة. واخزوا أعدائكم من الجنة، وسيأتي معنا في درس القادم. تفضل. اللهم صل وسلم عليه. ماذا؟ أما أساس أنه يعدي الله أعلم. لا أعلم. لا، لا عدوى ذلك معناه شيء آخر، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، إنما لا العدوى تقع بتقدير الله. لا عدوى مؤثرة بنفسها. العرب كانوا يعتقدون أن المرض بنفسه ينتقل، نقول لا ينتقل المرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى.
خرج على الشام مرتين.
نعم.
لكن في قصة صحابي سعيد بن عامر الذي كان واليا على حمص، لما عمر دخل حمص وسأل أهل حمص عنه فقال نرى فيه يعني ملاحظة الله على ما
صحيح القصة هذه؟ صحيحة؟ من قال انها صحيحه؟ اين هي؟
انه تكمله قصه صحابي.
لا لا دعنا من هذا، انت قلت هي قصه صحيحه، من صححها؟ لا ليس هذا دليل على الصحه. يقول السلف اثبت العرش ثم انقش، اثبت اساسك ثم بعد هذا لا تكلم. بهذا اللفظ انا يعني في طرف هكذا بعيد على باب، والله اعلم. لا 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 استاذ، كثير من الكتب فيها امور يعني قبل ايام كنت اقرا في كتاب قال مؤلفه وعرش الرحمن مخلوق له 1000 رأس على كل راس 1000 لسان على كل لسان 1000 ما ادري ايش، في الكتب يوجد كل شيء. تاكد واتي بها في الاسبوع القادم ان شاء الله. يقول هناك حكم عديدة، أول التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن البلاء يصيب الإنسان وأن هذا قد يكون تكفير الإنسان، والمطعون الذي يصيب الضعف مصاب الضعف شديد، فهذه عدة حكم وصالح.
خاص بالمرضى؟
نعم خاص بالمرضى، نعم خاص بالمرضى، لأن الطاعون ليس مرض عاد، الطاعون وخز أعدائك من الجن ليس مرض عاد. تفضل. الوجع الألم، الوباء المرض العام، والطاعون يسبب وجعا أي ألما، ألم عظيم حتى بعض العلم يذكر، وهو أيضا وباء، يعني ما يصاب به واحد إنما يصاب به المجموعة تلو المجموعة. يقول فاتت المغرب ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، هل أصلي العشاء بنية المغرب؟ سؤال يتكون من قسمين، أولا لما فاتتك صلاة المغرب؟ هذه مسألة أهم إخوان الكرام، لما فاتتك صلاة المغرب؟ أنا الآن أتكلم بشكل عام، إن فاتت الإنسان صلاة المغرب تعمدا وتكاسلا، تعمدا وتكاسلا إخوان الكرام، حتى لو قال الإنسان أنا مشغول وبعدين بصلي، هذا من التكاسل، حتى لو كان عندك شغل أو عمل، هذا من التكاسل إخوان الكرام، فأنت على خطر عظيم، فراجع نفسك. أما إذا فات الإنسان صلاة المغرب كان نائم فرضا قدر رب العالمين ونام الإنسان، فماذا يفعل؟ إذا جاء على الركعة الثانية يصلي مع الإمام 3 ركعات ثم ماذا؟ ثم يسلم، يصلي مع الإمام 3 ركعات ثم يسلم، يجعلها صلاة المغرب ويأتي بعد صلاة المغرب بصلاة العشاء. طيب إن دخل مع الإمام في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ يصلي 3 ركعات ثم يتشهد ويسلم ثم يدرك الإمام في الركعة الرابعة، يصلي 3 ركعات ثم الإمام سيدخل في الركعة الرابعة، أنت تشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام، ثم ادخل مع الإمام في الركعة الرابعة، وتكون بالنسبة لك كم هي الركعة هذه؟ الأولى، الركعة الأولى. يقول جزاك الله خيرا، ما هو الطاعون؟ أخوان الكرام الطاعون وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وخز أعدائك من الجن، مرض مؤلم يعني يكون في الغالب أخوان الكرام مميت يصيب الإنسان، الذي أذكر والله أعلم هكذا الاعتبار بكلام حافظ الحجر أنه مثل غدة تنتفخ في جسم الإنسان، نسأل الله العافية والسلام، لأن الوخز هذا ذكرته في الدروس الماضية عبارة عن طعن، عبارة عن طعن من غير جرح، طعن من غير جرح، يعني لا يخرج منه دم، لا يخرج منه دم. وقبل يعني مدة تقريبا أكثر من 10 سنوات 15 سنة الهند مصيبة بطاعون عظيم، لعلكم يا إخوة يذكرون مثل هذا، هذا مرض موجود إلى الآن، هذا مرض موجود. يقول رواية صحابي عن صحابي عن صحابي، ماذا نسمي هذا الحديث؟ طبعا هذا الحديث ليس فيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي، هذا الحديث الذي معنا ليس فيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي، إنما هو راوي أبوه صحابي وجده صحابي وجد أبيه صحابي. طيب أنا الآن أسأل، ماذا يسمى هذا الحديث؟ رواية صحابي عن صحابي عن صحابي. تفضل. لا عفى الله عنك، لا أحسنت، المسلسل، الحديث المسلسل، أي كالسلسلة تسلسل فيه الصحابة واحدا بعد الآخر، تسلسل فيه الصحابة واحدا بعد الآخر. أحد عنده شيء آخر؟
خيبر؟ لا، أخرجوا في زمن عمر، أجلاه عمر على خيبر. ما سمعتوا؟ نعم نعم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح، النبي عليه الصلاة والسلام صالح. هذا كان معنا في الدرس الماضي، مر معنا، كنت معنا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، سعد بن وقاص وسعيد بن زيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. نسألكم عنها الأسبوع القادم، فاحفظوها. سعيد بن زيد، يقول: أردنا أن نصلي صلاة الجماعة الثانية في مسجد على طريق العمل، فيه إمام راتب، هل صلاتنا مكروهة؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر. والمسألة فيها خلاف بين العلم، وراجح أن الأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
شيخ، ما كان على طريق العمل
في أي مسجد تريد تصلي جماعة ثانية؟ طبعا بشرط، لا يعني بعض الناس بينه وبين الإمام خلاف لا يصلي مع الإمام، هذا لا يصح طبعا، واضح؟ أما إنسان قدر رب العالمين حرص أن يصل إلى المسجد فاتته الصلاة، فجاء وصلى جماعة، لا حرج يعني على طارئ هذه الأمور. يصلي جماعة، يصلي جماعة، نعم يصلي جماعة، لا نقول لازم، قدر رب ما وجد أحد ماذا تفعل؟ صلي وحدك، وجد جماعة صلي مع الجماعة، إلا طبعا في حال إذا كان في هذا أذية للناس، واضح؟ إذا كان في هذا مسجد صغير ويوجد فيه درس، فالآن أنت لو صليت الجماعة سيتشوش على نفسك وتشوش على غيرك، هذا شيء ثاني طبعا، إن الضرر المسلمين ما يجوز، هذا أمر محرم. أختم بأمر أخير أخوان الكرام على طاري ذكر أو على مسألة صلاة الجماعة. قال أحد المشايخ: تفاجأت في تذكر، الحمد لله ليس في الجزيرة العربية، قال: دخلت أحد المساجد في دولة من الدول فوجدتهم يصلون جماعة، جماعة ثانية، صليت معه، فقال لي أحدهم بعد الصلاة: تصلي مع هؤلاء؟ قلت: خير، ما المشكلة؟ قال: هؤلاء لا يصلون أبدا مع جماعة المسلمين، يرون تكفيرهم قبحهم الله، يرون تكفيرهم قبحهم الله تعالى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.